أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. باع عدم حجية ظواهر القرآن عند الأخباريين. كان الكلام في تفسير القرآن بالقرآن، تطرقنا إلى أدلة الموافقين من كتاب وسنة، ثم بعد ذلك تطرقنا إلى أدلة المخالفين إذا صح التعبير، أو ما يمكن أن يستدل به على مخالفة ومعارضة تفسير القرآن بالقرآن. الأمر الأول ألف تطرقنا إليه في الدرس السابق، وهو الروايات والأحاديث الواردة في ضرب القرآن، واتضح بالأمس أنها لا تدل على المنع عن تفسير القرآن بالقرآن، لأن لضرب القرآن بالقرآن 5 معاني، أقربها الرابع، وإن كان المعنى الأول والثاني يمكن شمولهما، ولا أقل لا أقل لا أقل أن نتنزل ونقول يوجد إجمال وإبهام، فتسقط هذه الروايات عن الحجية وعن صلاحية الاستدلال. اليوم إن شاء الله نأتي إلى بحث مهم. هذا البحث هو بحث حجية ظواهر القرآن الكريم، وهذا البحث عادة يبحث في علمين: العلم الأول علم الأصول، أصول الفقه، والعلم الثاني علوم القرآن. يعني بحث حجية ظواهر القرآن تجده عند السيد الخوي رحمه الله في مصباح الأصول، في محاضرات في أصول الفقه، لأن هذا القسم الأول، وتجده أيضا في أين؟ تجده في تفسير البيان، يعني في المباحث الأصولية للسيد الخوي والمباحث القرآنية تفسير البيان، وهكذا تجده عند الكثير من المحققين كالإمام الخميني رحمه الله والسيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية. فهذا البحث بحث حجية ظواهر القرآن من أهم البحوث، وقد بحث كثيرا. تذكر حينما أردت تقديم رسالة في الماجستير استشرت أحد الإخوة الأساتذة، قال اكتب في حجية ظواهر القرآن. قلت هذا بحث مستهلك ليس بكرة، ما شاء الله بحث كثيرا، لذلك اليوم نأخذ باختصار بما يسعه الوقت، والتفصيل يرجع فيه إلى علم الأصول وإلى علوم القرآن. جيد. قبل أن نشرح في صلب الموضوع نقدم مقدمتين هامتين بشكل مختصر. ما هو عنوان بحثنا؟ عنوان بحثنا اليوم عدم حجية ظواهر القرآن عند الأخباريين. إذن المقدمة الأولى في معنى الظواهر يعني الظاهر، والمقدمة الثانية في معنى الأخباريين. المقدمة الأولى، ينقسم اللفظ بحسب دلالته على معناه إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل. فاللفظ إما أن يكون نصا في معناه، وإما أن يكون ظاهرا في معناه، وإما أن يكون مجملا بالنسبة إلى المعنى. أقسام ثلاثة. أولا النص، ويراد به اللفظ الذي له معنى واحد، معنى فارد وحده لا شريك له. مثلا قل هو الله أحد، الأحد في اللغة هو الذي لا ثاني له، الواحد الذي لا ثاني له، لا يوجد معنى آخر إلى لفظ أحد، فصير لفظ أحد نص في الوحدانية، نص في وحدانية الله. ما المراد بالنص؟ يعني اللفظ له معنى واحد لا شريك له، ما يحتمل معنى آخر. إذن النص هو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد ومتعلق فارد. قسم الثاني الظاهر. الظاهر هو اللفظ الذي له أكثر من معنى، لكن أحد المعاني أسرع انسباقا إلى اللفظ من بين بقية المعاني. تقول رأيت عينا، لفظ العين مشترك يطلق على الذهب والفضة، يطلق على الركبة، يطلق على العين الباصرة، يطلق على العين الجارية، يطلق على الجاسوس. يقولون 70 معنى للعين، احنا ذكرنا 5. هنا رأيت عينان، قد يكون مراد به الذهب والفضة، قد يكون مراد به الجاسوس، قد يكون مراد به الركبة، قد يكون مراد به الجارية الباصرة. لكن حينما يقول رأيت حينا يتحدث إلى سادته ومسؤوليه، هنا يتحدث إلى سادته ومسؤوليه بهذه القرينة، صارت لفظة العين ظاهرة في الجاسوس. حيانا تقول رأيت عينا جارية كبيرة واسعة، فيفهم أن المراد العين الجارية، فيقال ظاهر، هذا اللفظ ظاهر. مثل الآن إنما وليكم الله ورسوله، الولي له عدة معاني: الولي بمعنى السيد، الولي بمعنى العبد، الولي بمعنى الصديق، الولي بمعنى الحبيب، الولي بمعنى القائد. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادما. هنا ولي ليست نصا في القيادة والخلافة. نحن الشيعة الإمامية ندعي أنها ظاهرة في القائد والخليفة والإمام، والسنة يدعون أنها ظاهرة في أين؟ في الحبيب. احنا نحن نقول لهم لا معنى النبي جمع المسلمين يقول الا انا حبيبه فعلي بن ابي طالب حبيبه ما يناسب اصلا. وبعد ان تفرق المسلمون وفي حر الهجير وكان الرجل لا يضع الرداء تحت رجليه من شده الحار وقرأ كثيرا. إذن المراد بالمعنى الظاهر هو المعنى الأسرع سباقا لللفظ من بقية المعاني. الثالث اللفظ المجمل، يعني هذا اللفظ مبهم الدلالة، يعني صارت المعاني كلها متساوية المعنى الأول والثاني والثالث والرابع، فتقول هذا اللفظ مجمل في معناه. ما نفقه معناه، ماذا يقصد به ما ندري. جيد، ما هو اللفظ الحجة في حقنا؟ النص والظاهر دون المجمل. المجمل ليس بحجة. أما النص فحجيته واضحة، ليس له إلا معنى واحد ومحل فارد. وقع الكلام في حجية الظواهر، وأكثر كلام الناس نصوص أو ظواهر أو مجملة، أكثر كلام الناس ظواهر، وأكثر القرآن الكريم من قبيل الظواهر. القرآن فيه نص وفيه ظاهر، وربما لفظة تكون مجملة بالنسبة إلينا لكنها ظاهرة بالنسبة إلى غيرنا. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى حتى نعرف مربط الفرس وبيت القصيد. نحن ماذا نبحث؟ نبحث ظواهر القرآن، يعني ألفاظ القرآن التي لها عدة معاني لكن معنى منها أسرع سباقا إلى الذهن. هل هذا المعنى الأسرع سباقا إلى الذهن حجة أو لا؟ مثلا فتيمموا صعيدا طيبا، ما المراد بالصعيد؟ قولان، التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض. هنا يأتي الفقيه ويتلمس القرائن، يراجع اللغة ويلاحظ القرائن. إن استظهر أنه مطلق وجه الأرض صار يجوز التيمم بالحجر والمدار حتى لو ما على إغبار لأنه من وجه الأرض. وأما إذا استظهر من التراب من وجه من الصعيد هو خصوص التراب الخالص، بعد ما يجوز التيمم لا على الحجر ولا على الشجر ولا على المدر ولا ولا ولا. المقدمة الثانية في بيان الأخبارية، وهذا بحث مهم. أولا هناك نزاع بين الأصوليين والأخباريين في الأصل، فهل الأصل هو التيار الأصولي أو الأصل هو التيار الأخباري؟ الأخباريون يقولون الأصل هو التيار الأخباري، والتيار الأصولي بدعة وطارئ على التشيع. يقولون القدماء من الشيعة محدثون، الكليني محدث، الصدوق محدث، هذه الطبقة المتقدمة كلهم محدثون. متى طرأ التيار الأصولي؟ يقولون التيار الأصولي حصل من عهد الشهيد الثاني رحمه الله، وبعضهم يقول لا من عهد العلامة الحلي صاحب التبصرة هو الذي أنشأ التيار الأصولي. هكذا يبدأ الأخباريون، يعني من بداية العهد النبوي إلى زمن العلامة الحلي المتوفى سنة 726 هجرية، أو إلى زمن الشهيد الثاني رحمة الله عليه. وأما الأصوليون فيقولون بالعكس. ولذلك الأخبارية يشنعون على العلامة الحلي والشهيد الثاني بقوة، أن يرون بداية الانحراف على عهد إما العلامة الحلي أو الشهيد الثاني. ثم جاء الوحيد البهبهاني وشيد أركان العلامة الحلي والشهيد الثاني وبيان نظرياتهم، لأن كان الوحيد في مقابل الشيخ يوسف البحراني، اثنينهم كانوا في كربلاء. الشيخ يوسف البحراني أخباري معتدل، والد الشيخ أحمد فقيه أصولي، هو يقول رحم الله أبي فقد كان أصوليا بحتا جيد. هو أما الأصوليون فيقولون إن الأصل هو التيار الأصولي المفيد أصولي، السيد المرتضى أصولي، الشيخ الطوسي شيخ الطائفة أصولي، كتب العدة في أصول الفقه، السيد المرتضى كتب الذريعة، المفيد إلى بعض التصانيف. يقولون استمر التيار الأصولي إلى أن جاء الملا أمين الاسترابادي صاحب الفوائد المدنية المتوفى سنة 1033 هجرية، طبعا عالم قوي، عنده كتابين، عنده الفوائد المدنية كتبها في المدينة المنورة، وعند الشواهد المكية كتبها في وين؟ في مكة. الكتاب مطبوع طابرينه جماعة المدرسين. صاحب الحدائق يقول حلاوة سجعات الشيخ يوسف، إلا أنه قد شنع على الأصحاب، هكذا يقول، إلا في عهد صاحب الفوائد المدنية سامحه الله بفوائده المرضية، يعني يقبلها الشيخ يوسف الفوائد هذه مرضية، إلا في عهد صاحب الفوائد المدنية سامحه الله بفوائده المرضية، إلا أنه قد شنع على الأصحاب مما لا ينبغي ذكره في هذا الباب، إلى آخر السجعات مع الشيخ يوسف بعد تراجعون لحدها. جيد. الباحثون والمحققون يقسمون الأخبارية إلى قسمين، أخبارية جمالية وأخبارية بحرانية. تجد هذا التقسيم في أحد أعداد مجلة الموسم للمرحوم الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي رحمه الله، ولعل في هامش ترجمة والد الميرزا محسن الفضلي يذكر في الحاشية على ما أتذكر، لعله قبل 25 سنة كاتب هذا أو قبل 22 سنة، ذاكر أنه أخبارية البحرانية والأخبارية الجمالية إلى آخر. الأخبارية الجمالية هم أبناء أسرة جمال الدين، وذلين موجودين في البصرة، هاي اللي هو الدكتور مصطفى جمال الدين رحمة الله عليه الشاعر صاحب القريحة وغيره، اللي هو السيد مصطفى جمال الدين سيد رؤوف جمال الدين، هذه الأسرة وغيرها التيار الأخباري الجمالي. هذا التيار يحرم التقليد، يرى أن التقليد حرام، وأنه أنت ترجع إلى الرواية ما تحتاج إلى واسطة، يعني أنت ترجع إلى الرواية. وأما الأخبارية البحرانية، طبعا البحرين التيار الكبير كان فيها التيار الأخباري، الآن مؤخرا برز التيار الأصولي في البحرين، وإلا التيار الأخباري مستحكم، يعني شيخ يوسف كان موجود وأخو شيخ عبد علي كان موجود الله يرحمه، والشيخ حسين العلامة ابن أخو شيخ يوسف ودرس وعنده 7 أبناء، فالتيار الأخباري قوي جدا في البحرين. الأخبارية البحرانية تجيز التقليد، لذلك مقلدين يقلدون إلى اليوم هذا، يقلدون الشيخ يوسف الوهراني، ويقلدون الشيخ حسين العلامة، والشيخ عبد الله الستري إلى آخره. المهم احنا مو بحثنا الآن لا تاريخي ولا أصولي ولا كذا، لكن الغير المختص من يذكر الأخبار يقول هؤلاء يحرمون التقليد وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا. ثم الأخبارية طبعا ما هو أبرز المعالم، أمور كثيرة بس ما الآن ما تقدر تفصل بين المدرستين بقوة، لكن في نقاط مفصلية تشخص فيها الأصولي من الأخبار. مثلا في الأدلة الأخباريون يقولون الأدلة فقط الكتاب والسنة دون الإجماع والعقل، وأما الأصوليون يربعون الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فارق آخر في الشبهة التحريمية، الآن شككت في حرمة شرب التوتون، الأصوليون يقولون في الشبهة التحريمية تجري البراءة، الأخباريون يقولون في الشبهة التحريمية أصالة الاحتياط. تعرفون الشبهة الحكمية إما وجوبية وإما تحريمية، الأصوليون يقولون في الشبهة الوجوبية والتحريمية براءة، الأخباريون يقولون في الوجوبية براءة في التحريمية احتياط. أمر ثالث في الفارق بين المدرستين في المستقلات العقلية، هل كل ما حكم به العاقل حكم به الشارع؟ يعني لو قطع العقل بمسألتين فهل يقطع الشرع بها أو لا؟ الأصوليون يقولون نعم، الأخباريون يقولون لا، إن دين الله لا يصاب بالعقول، وهذا بحثها طويل في فرائد الأصول للشيخ الأنصاري يناقش كلمات صاحب الفوائد المدنية وغيرها. أكثرهم اعتدالا، أكثر الأخباري اعتدالا الشيخ يوسف البحراني يقول نعم العقل الفطري ممكن. المهم طولنا في المقدمة واجد، خلنا ندخل في ذي المقدمة يا مولانا ومقتدانا. إلى هنا اتضح طبعا هناك تيار أخباري جدا متشدد، هذا التيار مثل ماذا يقولون، أنه لما مات إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام قال الراوي فدعا بكفنه وكتب عليه إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، هؤلاء جمدوا، قالوا إذا مات أي واحد لا تكتب أحمد أو علي أو كاظم يشهد أن لا إله إلا الله، تكتب إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، اختصار على النص وعلى الرواية. هؤلاء يقولون لا يفهم القرآن إلا من خوطب به، أصلا أنت لا يجوز لك أن تفسر القرآن، أنت ما تفهم ظواهر القرآن، أنت ما تفهمها، ما يفهمها إلا المعصوم. فإحنا موطن بحثنا مع الأخبارية المتشددة، وإلا الآن الفقهاء يعتمدون على الحدائق الناظرة من أفضل الدورات الفقهية في الاستظهارات لا في الصناعة العلمية، لأن الوصول معها، لكن في الاستظهارات صاحب الحدائق عنده ذوق رفيع في استنطاق الرواية والاستظهار منها. جيد، الآن نأتي إلى موطن بحثنا، أدلة الموافقين وأدلة المخالفين. يعني ماذا؟ الموافقون القائلون بحجية ظواهر القرآن، والمخالفون القائلون بعدم حجية ظواهر القرآن. عمدة دليل الأصوليين في الاستدلال على ظواهر القرآن سيرة العقلاء، هذا عمدة دليلهم، يقولون العقلاء لهم طريقة. ما هي هذه الطريقة؟ إذا دار أمر معنى اللفظ بين معنى قريب ومعنى بعيد حملوا اللفظ على المعنى القريب وعلى المعنى الأسبق ذهنان، فإذن العقلاء يعولون في حياتهم العملية على الظواهر على المعاني الأسرع انسباقا عند سماع اللفظ. هذه السيرة سيرة العقلاء على العمل بالظواهر، كانت بمرأة ومسمع من الشرع الشريف ومن الأئمة عليهم السلام، ولو كان للأئمة طريقة أخرى غير طريقة العقلاء لنصوا عليها. لو قالوا إن طريقة التعاطي مع القرآن تختلف عن طريقة التعاطي مع العقلاء بين أنفسهم، لو كان هكذا لنص الأئمة ولا ردعوا، وحيث لم يردعوا إذن أمضوا. فإذا عمدة الدليل على حجية الظواهر وعلى حجية ظواهر القرآن السيرة العقلائية المنضاة من قبل الأئمة عليهم السلام. هذا تمام الكلام في أدلة المثبتين لحجية ظواهر القرآن. وأما القسم الثاني أدلة النافين لحجية ظواهر القرآن، طبعا ما دخل هذا ببحثنا بعد. إذا أنت الظاهر ليس بحجة كيف تفسر؟ كيف تستدل بظاهر الآية الأولى على ظاهر الآية الثانية؟ إذا الظهور ليس بحجة كيف بعد تفسر هذا الظاهر بهذا الظاهر؟ وأغلب القرآن ظواهر، يصير القرآن مجمل بعد ما يندرج النص في القرآن قليل. عندنا الظواهر، إذا الظواهر أدرجناها ضمن المجمل صار أكثر القرآن مجمل بالنسبة إلينا، لا يفهم القرآن إلا من خطب به. نأخذ بالقرآن بقدر ما ورد من الروايات المفسرة له. ما هي الأدلة؟ المصنف ذكر 5 أدلة على عدم حجية الظواهر، وذكر 5 الأدلة ثم ذكر 5 أجوبة، ويا ريت أنه ذكر الدليل الأول وجوابه والدليل الثاني وجوابه أفضل. يعني صفحة 51 يذكر الأدلة، صفحة 52 5 أجوبة على 5 أدلة. احنا ما نذكر كل دليل ومناقشته، وهل نقبل كلام المصنف أو لا باختصار، ولا داعي للإطالة. الدليل الأول على عدم حجية ظواهر القرآن، إن فهم القرآن مختص بأهله. عندنا روايات لا يفهم القرآن إلا من خوطب به، والمخاطب الحقيقي بالقرآن هو النبي وأهل بيته، وأهل البيت أدرى بالذي فيه. وإحنا خارجين من أهل البيت، إن شاء الله تشملنا ولاية أهل البيت، لكن مو إحنا المخاطبين بالقرآن، إذن ما نفهم القرآن. إذن الظواهر ليست حجة. جواب هذا الدليل، جواب هذا الدليل، ما المقصود باختصاص فهم القرآن بأهل البيت؟ المراد الفهم الكامل، وليس المراد مطلق الفهم. لا يفهم القرآن إلا من خوطب به، يعني لا يفهم القرآن فهما كاملا، وإلا يلزم نقض الغرض. يا أخي يا أخي يا أخي، القرآن كتاب ماذا؟ هداية. إذا احنا كنا ما نفهمه ما منهتدي، واضحة ولا؟ إذا القرآن ما حد يفهمه إلا بالرواية وغيرها، مو كل الناس هم تفهم الروايات، يلزم نقض الغرض. إذن المراد بقولهم عليهم السلام لا يفهم القرآن إلا من خوطب به، يعني لا يفهمه فهما كاملا. أنت من وين تعرف المحكم من المتشابه، الناسخ من المنسوخ؟ أصلا هذه الروايات إذا راجعها هي تنهى عن الاستقلال بالفتوى، وأغلبها الإمام يناظر إمام السنة. مثلا رواية الإمام يتكلم مع أبي حنيفة، رواية الإمام يتكلم مع قتادة فقيه أهل البصرة، الإمام الواقر يقول لقتادة: ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خطب به، يعني إنما يعرفه معرفة كاملة. إذن الروايات ناظرة إلى الفهم الكامل للقرآن وليس مطلق الفهم، واضح ولا؟ ليست ناظرة إلى مطلق الفهم. وفهم القرآن بالرجوع إلى الآيات والروايات والشواهد والقرائن العقلية والنقلية لا يعد استقلال بالقرآن الكريم. إذن هذه الروايات أجنبية عن بحثنا. بحثنا حجية ظواهر القرآن، الروايات لا تنهى عن الأخذ بظواهر القرآن، الروايات تقول لا يفهم القرآن فهما كاملا إلا الذي خوطب به، ونحن نمنعكم عن الاستقلال في فهم القرآن، فسر القرآن برأيك وبمعزل عن أهل البيت. وأما أنت تفسر القرآن بالرجوع إلى روايات أهل البيت، القرآن النقلية والقرآن العقلية، هذا لا يعد من الاستقلال بالقرآن، استقلال بالفتوى وبالرأي في القرآن الكريم. إذن الدليل الأول التماس دعاء في أمان الله في دعاة الله، الله خليفتي عليكم. الدليل الأول غير تام. الدليل الثاني، القرآن الكريم يحتوي على مضامين عالية وراقية لا يفهمها إلا الراسخون في العلم، ولا تنالها أفكار الناس العاديين. فإذا قلنا ظواهر القرآن حجة، فمعنى ذلك أن هذه الأفكار الراقية والعالية كل الناس تفهمها بالرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم. إذن الظواهر ليست حجة. الجواب، لا يوجد تعارض بين أن يكون في القرآن مضامين عالية وراقية وصعبة الفهم، وبين أن تكون الظواهر حجة والاستدلال بها، لأن آيات القرآن منها ما هو محكم، منها ما هو متشابه، منها ما هو ناسخ، منها ما هو منسوخ. فبعض الآيات الراقية والتي مضامينها عالية لا يفهمها إلا الأوحدي، ولكن بعض الآيات مداليلها بسيطة وواضحة الكل يفهمها. إذن لا تنافي بين وجود أفكار وآراء راقية في القرآن الكريم وبين ماذا؟ وبين الاحتجاج بظاهر القرآن. طبعا هذا بحث يحتاج، هذه الكلمة تحتاج لدرس كامل. خلاصة هالدرس الكامل في هذه الكلمتين، القرآن له عدة أفهام، كل آيات القرآن في فهم بسيط عادي، هذا في متناول عموم الناس، وهذا يؤخذ فيه الظواهر، وفي فهم راقي وعالي، هذا لا تكفي فيه الظواهر، يحتاج إلى متطلع، يحتاج إلى الراسخين في العلم. التفسير الركون إلى الظاهر، التأويل وبطون القرآن الأخذ بالباطن، وللقرآن ظهر وباطن. عندنا روايات في ظهر القرآن تأخذ بالظواهر، هذا في متناول الجميع، بطن القرآن لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. القرآن سبعة بطون موجود. فإذن هذا الدليل الذي يقيم أنه القرآن في مضامين عالية ولا يفهم، هذا نظر إلى البطون، هذا بحث أجنبي. هو أما الظاهر هذا يكفي فيه الظاهر. الدليل الثالث، القرآن الكريم يشتمل على الآيات المتشابهة، وإذا ركننا إلى الآيات المتشابهة وقع الاشتباه في فهم القرآن الكريم، فإذا نمنع من الأخذ بظواهر القرآن، لأن الأخذ بظواهر القرآن فيه وقوع في ماذا؟ في الاشتباه. مثلا الآيات الكريمة، يوم يكشف عن ساق، يعني رب العز والجلال له ساق، استغفر الله، وجاء ربك، هل يجيء يعني برجلين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني هل له وجه ينظر إليه، هذا كله ظاهر، كله أخذ بالظاهر. إذا تأخذ بالظاهر بظاهر الآيات المتشابهة تقع تصدق عليك هذه الآية، فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الجواب، جواب المصنف ما عجبني، صفحة 52 ثلاثة، يقول إن ظواهر القرآن ليست من المتشابهات. من قال ظواهر القرآن ليست من المتشابهات؟ الآن وجاء ربك، الآية المتشابهة تحتاج ترجعها إلى آية محكمة ليس كمثله شيء. ظاهر هذه الآية وما يكشف عن ساقين، ظاهر الساق، الساق المادية، هذا هو ظاهر اللفظ. إذا ليس كمثله شيء يعني ليس له ساق، فيكسر عن قدرة الله عز وجل. إذا ظواهر القرآن من المتشابهات، هو يقول يقول المتشابهات ليست من الظواهر، يقول المقصود من المتشابهات الآيات المجملة، وظواهر القرآن ليست مجملة ولا متشابهة. صحيح، ظواهر القرآن ليست مجملة، صحيح، لأن الظاهر في مقابل المجمل في مقابل النص، هذا المقدمة الأولى. لكن ظواهر القرآن ليست متشابهة، من وين هذا الكلام؟ ظواهر القرآن منها ما هو متشابه ومنها ما هو ماذا؟ المتشابهات، استغفر الله، المتشابهات، متشابهات القرآن أكثرها ظواهر. إذن الجواب الثالث ليس كما ذكر المصنف، ظواهر القرآن ليست من المتشابهات. المفروض أن يقول ظواهر القرآن وإن كانت من المتشابهات ولكن يمكن إرجاعها إلى المحكمات، وأحيانا بالرجوع إلى المحكام يعني وجود قرينة قد نرفع اليد عن الظاهر، فلا يقع إشكال في معرفة الظاهر. الظاهر حجة إلا إذا قام دليل على عدم حجيته، واضح ولا؟ فأنت تتمسك بظاهر اللفظة، فعصى آدم ربه فغوى، ظاهر المعصية ارتكاب الذنب، لكن لوجود قرينة عقلية ونقلية عصمة الأنبياء نحمل الآية على خلاف ظاهرها، ارتكاب مع خلاف الأولى. إذن هذا أصلا مشكل، هذا الأمر الثالث مشكل. تقول إن ظواهر القرآن ليست من المتشابهات، بل ظواهر القرآن من المتشابهات ولا غير في ذلك، ما دام أمكن أن نرجع المتشابهات إلى المحكمات، والظاهر حجة ما لم تقم قرينة على خلافه، فإذا قامت قرينة على خلافه كوجود نص بين واضح في آية محكمة أمكن رفع اليد. الدليل الرابع، يقول عندنا علم إجمالي بأن العمومات والمطلقات في القرآن الكريم مقيدة ومخصصة، أو بعض آيات القرآن لها معنى مجازي لم يرد المعنى الحقيقي، استعمل اللفظ وأريد به غير المعنى الموضوع له، لم يرد المعنى الموضوع له معنى آخر. تعرفون الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له، كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس، ومعنى مجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان في الرجل الشجاع. بعض آيات القرآن استعمال مجازي، وأيضا عندنا علم إجمالي بأن الكثير من عمومات القرآن مخصصة، أحل لكم ما في الأرض جميعا، أذن حرم عليكم الميتة ولحم الخنزير وإلى آخره. الجواب، الأخذ بالظواهر في تفسير القرآن بعد الرجوع إلى المخصصات، ترجع إلى المخصصات والمقيدات، فالأخذ بالظواهر لا مشكلة فيه، فيرتفع العلم الإجمالي يزول بمعرفة المخصصات والمقيدات. أنت تعلم إجمالا بأن عمومات القرآن وظواهر القرآن مقيدة ومخصصة. بالرجوع إلى الآيات والروايات المقيدة والمخصصة يزول العلم الإجمالي، لا معنى من ذلك. إذن ظواهر القرآن إنما يرجع إليها بعد الرجوع إلى المخصصات والمقيدات. إذن لا إشكال ولا شبهة في الأخذ بظواهر القرآن. الأمر الخامس والأخير، روايات التفسير بالرأي تمنع من الأخذ بظواهر القرآن. من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، كذا كذا. الجواب، ما المراد بالتفسير بالرأي؟ المراد بالتفسير بالرأي يعني التفسير بالمزاج من دون الرجوع إلى القرائن النقلية والعقلية، من دون الركون إلى الضوابط العلمية، هذا هو المراد. أما الأخذ بالظواهر وتفسير القرآن بها بعد الرجوع إلى القرائن النقلية والعقلية فهذا لا يصدق عليه التفسير بالرأي. إذن المراد بالتفسير بالرأي تفسير القرآن بالمزاج والآراء والشهوات. هو أما تفسير القرآن بالركون إلى القرائن النقلية والعقلية والأخذ بالظواهر فلا إشكال فيه. إذن الأدلة الخمسة التي أقيمت على عدم حجية ظواهر القرآن ليست تامة، النتيجة ظواهر القرآن حجة. إذن روايات وأحاديث ضرب القرآن بعضه ببعض لا تشمل تفسير القرآن بالقرآن. حجية الظواهر، وقالوا أن الظواهر ليست بحجة، أثبتنا أن الظواهر حجة، وبالركون إلى الظواهر يمكن تفسير القرآن بالقرآن. هذا هو الخلاصة والنتيجة. الخلاصة ذاكر 9 نقاط ذكرناها. أول نقطة تبدأ بالأهمية، أنه لا معنى للتفسير الترتيبي والتفسير الموضوع من دون تفسير القرآن بالقرآن. ذكرنا أدلة الموافقين، أدلة المخالفين، النتيجة النهائية جواز تفسير القرآن بالقرآن. بعد أن انتهينا من هذا الدرس المعنون بالدرس الثاني، الدرس الثالث منهج تفسير القرآن بالقرآن، يذكر آراء الأعلام من الشيعة والسنة حول ماذا؟ حول تفسير القرآن بالقرآن. أول رأي، رأي العلامة الطباطبائي، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.